الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي، عالم أبدي، حي أحدي، موجود سرمدي، سميع بصير، مريد كاره، مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته، كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته، ولا ميل في مشيئته، ولا ظلم في تقديره، ولا مهرب من حكومته، ولا ملجأ من سطواته، ولا منجى من نقماته. سبقت رحمته غضبه، ولا يفوته أحد إذا طلبه. أزاح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وسهل سبيل اجتناب المحظور. لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء ليبين عدله، ونصب الأوصياء ليظهر قوله وفضله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، صلى الله عليه وآله وسلم، أمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير، وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصدق التابع لمرضاة الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى محمد ابن الحسن، الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. وأشهد أن أقوالهم حجة، وامتثالهم فريضة، وطاعتهم مفروضة، ومودتهم لازمة مقضية، والاقتداء بهم منجية، ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين، وشفعاء يوم الدين، وأئمة أهل الأرض على اليقين، وأفضل الأوصياء المرضيين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مع علي وأهل بيته عليهم السلام، فهم طريق النجاة. اتقوا الله واتبعوا سبيل من أناب إليه وهو علي وأهل بيته. اتقوا الله وكونوا مع نفس رسول الله وهو علي وأهل بيته. اتقوا الله حق تقاته بتنمية العقل. اتقوا الله ما استطعتم استعمال الإرادة بتنمية الإرادة. بالعقل يعرف الإنسان قيادته، بالعقل يميز الإنسان الأنبياء عن أدعيائهم، وبالعقل يميز الإنسان أئمة الحق عن أئمة الضلال، وبالعقل يميز الإنسان القيادة الربانية عن القيادات الشيطانية، بالعقل يميز الحق عن الباطل، بالعقل يميز أهل الحق عن أهل الباطل. فاتقوا الله حق تقاته بتنمية العقول، بإثارة العقول، باتباع العقول. حينما يتبع الإنسان عقله هنالك يتمكن من تقوى الله. اتقوا الله حق تقاته بجعل العقل قائدا ومقررا لكل ما يرتبط بحياتكم. فاتقوا الله حق تقاته من خلال إثارة العقل واتباعه، واتقوا الله ما استطعتم من خلال تنمية الإرادة وتفعيلها. من خلال الإرادة يستطيع الإنسان أن يختار التقوى ومنهج التقوى، فبالإرادة يتمكن الإنسان من الاختيار، اختيار ما ينفعه وترك ما يضره. فاتقوا الله ما استطعتم من خلال تنمية تلك الإرادة وتفعيلها. إن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قوتين لكي يتمكن من أداء التكاليف واختيار الطريق السليم. أعطاه العقل لكي يميز، وأعطاه الإرادة لكي يختار. بالعقل يعرف الحق ويميزه عن الباطل، وبالإرادة يتمكن من اختيار الحق ونبذ الباطل مهما كانت القوى ومهما كانت الضغوطات. فبالعقل يستطيع أن يميز مهما كانت الضبابية ومهما كانت الشبهات ومهما كانت الألاعيب ومهما كانت التصورات والتخيلات والخداع وما شابه. بالعقل يميز الإنسان بين الحق والباطل، بين الصحيح والسقيم، بين الأشياء أجمع. بالعقل يميز وبالإرادة يختار. إذن إن الله سبحانه وتعالى حينما وهب الإنسان العقل وهبه لكي يميز بين الأشياء، لكي لا يبقى للإنسان حجة على الله بادعاء الجهل وعدم المعرفة. وبالإرادة حينما وهب الله الإرادة أتم الحجة على الإنسان حتى لا يكون للإنسان حجة بعدم القدرة أو العجز عن الاختيار. بالعقل يميز وبالإرادة يختار، قوتان أساسيتان من خلالهما يحافظ الإنسان على استقلاله وعلى اختياره وعلى اختيار منهجه، وبهما يقرر هو دون سواه مصيره. ولذلك لا ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت المسؤول عن عملك. إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أنت المسؤول عن التمييز والاختيار. لا تلقي المسؤولية على أحد، مرفوض أن تلقي مسؤوليتك على أحد، لا على نظام حاكم ولا على واقع متردي ولا على الآباء ولا على المجتمعات ولا على التاريخ. كل ذلك عوامل
تنفع أو تضر، ولكنك أنت الذي تقرر المصير، أنت الذي تختار عقيدتك، أنت الذي تختار فكرك، أنت الذي تختار منهجك. مهما كانت المناهج، مهما كانت المعتقدات، مهما كانت الأفكار، بعقلك تميز بينها وبإرادتك تختار. لذلك لا حجة لأحد من العباد أبدا، الحجة ملقاة على جميع العباد بالعقل والإرادة. ولذلك كثير ما يخاطب الرب هذا الإنسان: أفلا يعقلون، لعلهم يعقلون، لقوم يعقلون، وما شابه. بل أول مسؤولية يقوم بها الأنبياء هي إثارة العقول. هذه النبوة، هذه الرسالة، هذه العقيدة تحتاج إلى العقل. بل لا يستوعب ولا يفهم حقائق الكون إلا العقلاء أو أولو الألباب، أولو النهى، أولو الحجة. هؤلاء هم الذين يميزون، هؤلاء هم الذين يختارون بعقولهم، يميزون بإرادتهم يختارون. ولكن هنالك الأهواء والشهوات تحجب العقل، وهنالك الخوف والاستكبار يعطل الإرادة. لذلك لابد أن ننمي عقولنا ونكبح جماح شهواتنا حتى يتألق العقل. العقبة أمام التعقل هي الأهواء والشهوات التي تنبعث من الداخل، والعقبة أمام استعمال الإرادة هي الخوف وحالة الاستكبار، حالة الحلو. هذا الاستكبار الداخلي وهذا الخوف هو الذي يعطل الإرادة. لذلك لابد من اقتلاع الخوف، ولابد من تنمية التواضع حتى تتألق الإرادة، ولابد من كبح جماح الأهواء وكبح جماح الشهوات حتى يتألق العقل. وبذلك يتمكن الإنسان من اختيار العقيدة السليمة، من اختيار الفكر السليم، من اختيار المنهج السليم، من اختيار القيادة الحقة، من اختيار كل ما يصلح الإنسان وترك كل ما يضر الإنسان. إذن الإنسان محجوج بالعقل والإرادة. لذلك حينما نكون في أيام ذكرى عيد الغدير المبارك، عيد الولاية، عيد تمام الدين وكماله ورضا الرب، هنالك لابد أن نقف ونتوقف. لماذا يرفض البعض أو ينكر البعض هذه الحادثة، هذا القرار الذي يحدد مصير الإنسان؟ أنها الأهواء والشهوات، إنه ضعف الإرادة وما شابه. حينما ينتهي رسول الله صلى الله عليه وآله من حجته وأداء مناسكه وهو عائد إلى المدينة، وفي اليوم 18 عند غدير خم، هنالك يأمر بإقامة منبر له، ويصعد المنبر ويخطب خطبة جاء فيها قبل ذلك ينزل عليه جبريل ويقول له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ما هذه التي لو لم يبلغها ما كأنه بلغ الرسالة، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيه. ولكن هناك مفردة، هناك رأس القمة للرسالة، لا بد من تثبيتها وتركيزها وترسيخها، من دونها لا قيمة للرسالة ولا بقاء للرسالة. ما هي تلك الرسالة التي تكمل الرسالة وهي أساس الرسالة؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما هو هذا البلاغ الذي لا بد ويجب على الرسول أن يبلغه؟ وإن لم يبلغه مع ما أوذي ومع ما واجه طوال أكثر من عقدين من الزمن، لا قيمة لكل ذلك العمل. يتهاوى. ما هي تلك؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ها؟ اللي عنده خوف يقول الله يعصمه. شوفوا، لاحظوا، رسالة تثير العقل وعصمة إلهية تعصم العقل وتعصمه. الإنسان من أداء الناس حينما يتحمل الرسالة. الرسول يبلغ تلك الرسالة، يجمع الناس ويقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو صريح القرآن؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه حيثما دار. هذا المقطع موجود عند كل الفرق الإسلامية، تؤمن به كل الفرق الإسلامية أن هذا المقطع من كلام الرسول نزل على رسول الله. إذن لماذا لم يؤمنوا بولاية علي؟ لماذا كفروا بها؟ لماذا جحدوا بها؟ ما هي الأسباب التي جعلتهم لا يؤمنون بهذه الولاية؟ إما الأسباب تنحصر إما في اتباع الأهواء والشهوات، وإما في الخوف والاستكبار، إما بسبب الهوى والشهوات الذي منعهم من اتباع عقولهم حبا في الزعامة والسلطة، وإما الاستكبار بقبول الحقيقة أو الخوف من قول الحقيقة أو اتباع الحقيقة. هذا هو السبب. حينما بلغ الرسول هذه الرسالة نزلت الآية، تم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك كمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين بالقيادة، بالإيمان بالقيادة. الصلاة من دون قيادة لا تنفع، الصوم من دون ولاية لا ينفع، الحج من دون ولاية لا ينفع، كل العبادات كل الرسالة من دون ولاية أمير المؤمنين، من دون قيادة السماء لا قيمة له. لو الإنسان صلى وصام ولم يؤمن برسول الله، هل تنفعه صلاته؟ هل ينفعه صومه؟ هل ينفعه حجه حينما يكفر برسول الله؟ أبدا. القيادة الرسالية، قيادة الرسول، قيادة الأمير، قيادة أهل بيت النبوة، هم باب القبول وباب الرفض، هم باب قبول الأعمال، بهم تقبل الأعمال ومن دونهم ترفض. إنما يتقبل الله من المتقين. من هم المتقون؟ النبي وأهل بيته، علي وأهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من؟ تفسير الآية عند السنة والشيعة هو علي، علي وحمزة وما شابه علي، فبالتالي هو الصادق. فلنكن مع علي ومع أهل بيته سلام الله عليهما. إذن مع ذلك الوضوح، مع وضوح الولاية ومع وضوح قيادة أمير المؤمنين في مواطن متعددة، مع بدء الرسالة أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله قيادة علي من بعده، ومع ختام الرسالة أعلن ولاية، بدأت الرسالة بولاية علي وختمت الرسالة بولاية علي. رسول الله صلى الله عليه وآله جمع أهل بيته وطلب منهم من يقف معه وينصر فيكون خليفة من بعده، ما من أحد استجاب له إلا علي، فكان فافتتحت الرسالة بولاية علي، واختتمت الرسالة وكمل الدين بولاية علي. هذا واضح، ما في شبهة، ما في ريف، هذه الأحداث مدونة في التاريخ مسجلة، ما يمكن أحد أن ينكرها ولو كابر يقرها في داخل نفسه. لأن نعم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن الرسالة واضحة، الولاية واضحة، فكر واضح، قيم واضحة. ما هي الأسباب التي حالت بين أولئك وبين قبول ولاية علي؟ هو الهوى والشهوات التي حجبت العقل، أو هي هو الاستكبار والخوف الذي عطل الإرادة. لذلك لابد أن نبدأ من أنفسنا، نحن من أنفسنا نبدأ بإثارة عقولنا وتنميتها حتى نتمكن من إثارة عقول الآخرين وتنميتها. لابد أن نبدأ من أنفسنا بتنمية الإرادة وتفعيلها حتى نتمكن من تنمية إرادة الآخرين وتفعيلها. هاتان هما العقل والإرادة، هما قوة الإنسان، وبهما يميز وبهما يختار، بهما يميز الولاية الحقة من الولاية الباطلة، وبهما يختار الولاية الحقة من الولاية الباطلة. لذلك مطلوب منا أن ننمي عقولنا وأن ننمي إرادتنا حتى نتمكن من التمييز والاختيار في كل شيء. هذا مثال رئيسي في العقيدة، وهكذا بقية الموارد في الأفكار، في النظريات، في المواقف، في الرؤى، في السلوكيات، في كل شيء لابد أن نثير العقول، لابد أن ننمي الإرادة، بهما نتمكن، وإلا نتخبط. اخترنا العقيدة الحقة ولكن في مفرداتها نتخبط، اخترنا مفردات العقيدة الحقة ولكن في تطبيقاتها نتخبط، أو في بعض الصغار نتخبط. لذلك لابد أن نجعل العقل مثارا دائما وأبدا، والإرادة منماتا دائما وأبدا في كل مجالات الحياة. لذلك لابد أن نبدأ بأنفسنا ونبلغ تلك الرسالة، ونجعل الخطوة الأولى لتبليغ الرسالة هو حينما نريد أن نبلغ رسالة، نبلغ عقيدة، لابد أن نعتمد على العقل والإرادة. بالإثارة العقل يستطيع الطرف الآخر كما نستطيع نحن أن نميز، وبتنمية الإرادة يستطيع الإنسان أن يختار كما نستطيع نحن. ولذلك لابد أن ننميها في كل سلوكياتنا، في كل مجالات حياتنا، ويكون عندنا شجاعة، يكون عندنا شجاعة للاختيار، يكون عندنا فكر للتعقل، يكون عندنا علم للتعقل وشجاعة للاختيار. وإلا فما الفرق بيننا وبين غيرنا؟ وإن كان الفارق في العقيدة ولكن في سلوكيات الحياة لا فرق، حينما نعطل العقول وحينما نعطل نحجب العقول ونعطل الإرادة. لذلك إحنا بحاجة أن ننمي هذه الثقافة في أوساطنا، في أوساطنا، في مجتمعنا، في كل الصغار والكبائر، نعطي مجال واسع ورح لإثارة العقل والاختيار. ليس هناك ترهيب لغرس الخوف، وإنما لابد أن يكون هناك مجال مفتوح للحرية، تنمية الإرادة، حتى الإنسان يختار بإرادته ما يشاء في كل المجالات، على الآباء، على الوجهاء، على العلماء، على الحكام، على المعلمين، على كل من له سلطة أو نفوذ، أن يسعى لإثارة العقول ويسعى لتنمية الإرادة. لا تكبت ولا تجهل. أنا كعالم وأنت كأب وذاك كحاكم وذاك كوجيه، وهكذا بقية القوى، لابد أن يكون منهجنا دائما وأبدا إثارة العقول، ولابد أن يكون وسيلتنا دائما وأبدا هو تنمية الإرادات. بهل قوتين المجتمع يتقدم، المجتمع يختار العقيدة الحقة، الفكر الحق، السلوك الحق، وبالتالي تنمو المجتمع، يتقدم. أما حينما نعطل الإرادة أو نحجب العقول يكون الجهل، يكون الضعف، يكون الخوف، يكون التخلف، تكون النزاعات، تكون الشقاقات، تكون وما شابه من مفردات التخلف والمآسي سبب تعطيل الإرادة أو حجب العقل. لذلك لازم نربي أولادنا ونربي مجتمعنا على الحرية المطلقة في ظل الشرع، في ظل العقل، حرية مطلقة باختيار العقل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا أكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، هذا أساس الدين، إن الإنسان يتفعل الأمام بحريته، يختار، يعبد الله باختياره، يعبد الله بإرادته، يميز بين الرب والمربوبين، وهو الذي يختار عبادة الرب دون المربوبين. هكذا هو الإسلام وهذه هي الشريعة. لذلك إحنا في كل مسالكنا وحياتنا لابد أن ننمي هذه، في البيت، في العمل، في المدرسة، في الحي، في الديوانية، في المسجد، في كل مكان. هذه نقطة ارتكاز لاختيار الفكر الحق وتنمية الفكر الحق، ومن دونهما يكون التخلف، يكون الشقاق، لا يصير إرهاب وترهيب. لاحظ لماذا الناس الآن، لاحظ، ولد شيعيا واختار التشيع، مو باختياره في الواقع، اختار ليس باختياره وإنما اتبع، ولد سنيا واختار التسنن وليس باختياره اختار وإنما اتبع، ولد مجوسيا، ولد نصرانيا، ولد يهوديا، وهكذا في بيئة، مقصودنا كل مولود ولد على الفطرة، لكن مقصودي ولد في بيئة واختار على ضوء بيئته مو باختياره. السبب إما لأنه حجب عقله عن التفكير والتمييز، وإما توصل إلى الحق ولكنه بسبب الخوف أو الاستكبار ما يجرأ، والاستكبار هو نتاج الجبن، ما يجرأ يقول أنا كنت على خطأ، يتكبر، يتعالى أن يقر بالحقيقة، يخاف أن يقر بالحقيقة فلا يختار. لذلك احنا خلينا ننمي هذه الروح، هذه القوة دائما في كل شيء. علم أبنائنا على الاختيار في كل شيء، يريد يختار جامعة، يريد يختار عقيدة، يريد يختار فكرة، يريد يتبنى نظرية، يريد يختار مرجع، يريد يختار طريق، يريد يختار ما شاء، أي شيء يريد يختار. إحنا نوضح له بالدليل والبرهان، نوضح له الأمور ونخلي عقله نسير، عقله نخليه يميز. حينما نربي أبنائنا على التعقل سيتمكنون من التمييز، وحينما نربي أبنائنا على قوة الإرادة سيتمكنون من الاختيار، من اختيار الحق. لذلك لا نخاف، لذلك ما نخاف. أما تعال أكو ترهيب، ما يقدر ينتقد مفردة في العقيدة وإن كانت باطلة، ما يقدر يختار مرجع، ما يقدر يتبنى فكرة، ما يقدر يتبنى نظرية، ما يقدر يعبر عن راية، عنده فكرة عنده راي ما يقدر يعبر، ما يقدر يخالف الجو العام، ما يقدر يخالف رأي العالم، ما رأي الخطيب، ما يستطيع من الخوف. هذا الخوف والترهيب يجب أن يقتلع. فإذن لابد أن ننمي العقول، نثير العقول وننمي الإرادات حتى نتمكن من الاختيار السليم، وبهذا تكون ولاية علي تنتشر في أصقاع الأرض. لو أثرنا عقول البشر ونمينا الإرادات لانتشرت ولاية علي وأهل بيته في أصقاع الأرض، لأنهم حق، لأنهم حق من السماء واضح بين، لكن الهوى والشهوات تحجب تلك الحقيقة، أو لأن ضعف الإرادات بسبب الخوف والاستكبار يمنع من اختيار الحقيقة. لذلك لابد أن ننمي الإرادات ونثير العقول حتى تتمكن البشرية من معرفة الحق ومعرفة أهله، وتختار البشرية الحق وتختار الكون مع أهله. ولنبدأ من أنفسنا، من بيوتنا، من حارتنا، من مجتمعنا، من داخلنا، حتى ننطلق إلى الخارج. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين.
المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء حجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الخلف الهادي المهدي محمد بن الحسن إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يحصيها أحد غيرك. عباد الله، اتقوا الله وتعالوا عن هذه الدنيا، اتقوا الله ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم. اتقوا الله من خلال تصغير الدنيا في أعينكم. من يصغر الدنيا في عينه سيعظم الخالق في نفسه، ومن يعظم الخالق يبلغ الدرجة العليا من التقوى، ومن يصغر الدنيا يبلغ درجة من التقوى. فيا عباد الله، صغروا الدنيا في أعينكم، لا تغريكم ولا تلهثوا وراءها، فإنها تغر وتضر وتمر. لا تقعوا في شباك مخالبها ولا في فخاخها، فإنها تكبلكم في الفكر وفي السلوك وفي الرؤية وفي الموقف. ضعف الرؤية للإنسان وضعف مواقف الإنسان بسبب الدنيا. من يتعالى على الدنيا يمتلك الرؤية الواضحة، ومن يتعالى على الدنيا يتمكن من اختيار الموقف السليم. لكن الدنيا حينما تحيط بالإنسان تسبب تشوش الرؤية، ضبابية الرؤية، تختلق الأمور عليه بسبب لوث الدنيا، بسبب شائبة الدنيا. لذلك عليكم بهجران الدنيا حتى تتضح الرؤية، كما أن عليكم بهجران الدنيا حتى تتمكنون من اختيار الموقف. بسبب الدنيا يضعف الإنسان عن اختيار الموقف السليم، بسبب الدنيا يتردد في اختيار الموقف. حسابات الدنيا التي يحسبها
الموازنات التي تنطلق من الدنيا تجعله إما مختارا للباطل وإما على قمة الجبل الذي لا ينقد. يقول القائل: الصلاة مع علي أتم، والمائدة مع معاوية أدسم، والوقوف فوق التل أسلم، ولكن القسم الأول صحيح ولكن الأخير غير صحيح. الوقوف على التل لا يؤدي إلى السلامة، لأن من أراد أن يعتصم بالجبل عن الغرق لم يعصم. الجبال لا تعصم الإنسان، التلال لا تعصم الإنسان، الحق هو الذي يعصم الإنسان، التعالي عن الدنيا هو الذي يعصم الإنسان. فدعوا الدنيا وراء ظهوركم، واجعلوا الحق أمام ونصب أعينكم، تهتدوا. هذه الحياة، هذه الأحداث كلها تتمحور حول الدنيا، ولذلك يكون التخبط، تكون الحروب، تكون الصراعات، تكون النزاعات، تكون الخلافات، بدءا من البيت وختاما بالنظام الدولي. الصراعات في داخل المنزل الواحد، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الأخت وأختها، بين الآباء والأولاد، من داخل البيت يبدأ النزاع بسبب الدنيا إلى نهاية المطاف، بين الدول، القوى العظمى، بين الحكام، بين القوى التي تتحكم في مصير العالم. هذه الصراعات وهذه النزاعات وهذه الحروب ما هي إلا نتاج حب الدنيا، التعلق بالدنيا. إذن الدنيا تنتج الخراب، تنتج الدمار، تنتج الحروب، تنتج الصراعات، تنتج النزاعات، تنتج الأحقاد، سواء على مستوى عالي وكبير أو على مستوى داني، على مستوى الشعوب أجمع، على مستوى هذه الكرة الأرضية، بل على مستوى هذا الفضاء الذي يرتبط بنا، أو على مستوى داخل البيت الصغير. سبب الدنيا. لذلك لابد أن نقتلع هذه الدنيا، أن نتقي الله باقتلاع الدنيا. المتقون هم الذين يعظم الخالق في أنفسهم وتصغر الدنيا في أعينهم. عظم الخالق في أنفسهم وصغرت ما دون في أعينهم، هؤلاء هم أهل التقوى. فبالتقوى إذن نتمكن من التعالي على الدنيا، بالتقوى نتعالى على الدنيا، وبالتقوى نتمكن من الاختيار. لذلك لابد أن نتقي الله حق التقاط، ولابد أن نتقي الله ما استطعنا بالكون مع أهل التقوى، حتى لا ننجرف مع لا ننجرف في مستنقعات الحياة. اتقوا الله حق تقاته بالكون مع أهل الحق، مع الصادقين. اتقوا الله ما استطعتم بترك والتميز أهل الضلال والنفاق. هذه الحروب التي يمارسها النظام الدولي، وهذه الشقاقات وهذه النزاعات، كلها نتاج حب الدنيا. تريد تنظر نظرة سريعة بسيطة، هذه الحروب في فلسطين، في لبنان، في السودان، في الصومال، في العراق، في كل مكان، باعثها الدنيا، باعثها حب السلطة، باعثها الجهل، باعثها الاغترار بالدنيا. والنظام الدولي اليوم أيضا يغير أساليبه ومارساته، كل ذلك منطلقا من الدنيا. أمريكا التي تورطت في مستنقع العراق، كما تورطت بقدر ما في مستنقع أفغانستان، اليوم تمارس سياسة جديدة، استراتيجية جديدة، من خلال اعتماد الدنيا. هؤلاء الذين يحبون الدنيا يكونون أيادي وأدوات لأمريكا. اليوم أمريكا ما تحارب بنفسها، تجعل آخرين حتى لا تبقى في المستنقع. أخذت درس بليغ من خلال العراق، بليغ من خلال مستنقع العراق. لذلك هناك من توكله لإشعال الحروب، لإشعال النزاعات، ولإشعال الشقاقات. تعطي ضوء أخضر للكيان الصهيوني لكي يحارب في لبنان، ومن ثم تصنع مجموعة في لبنان، وهكذا الصومال تعطي ضوء أخضر لأثيوبيا، ومن ثم تصنع مجموعة من الصوماليين، حتى تبقي الشقاق والنزاع بعيدة هي عن بعد. ما تريد توقف في مستنقع، استراتيجية جديدة تمارسها أمريكا، لأن رأت مستنقع أفغانستان وإن كان يسهل الخروج منه، ولكنها رأت مستنقع العراق الذي يصعب عليها الخروج منه، فبدأت بممارسة سياسة جديدة أن توكل الآخرين في الحرب عنها. ومع الأسف هناك من يعيش في وسط العالم الإسلامي من يلهد وراء الدنيا فيكون أداة لتنفيذ السياسة الأمريكية في فلسطين وفي لبنان وفي الصومال وفي العراق وفي كل مناطق الشرق الأوسط وهكذا. لذلك إذا أردنا أن نقرأ الأحداث لابد أن تقرأ بهذه الرؤية. أمريكا قاعدة الآن تصنع جماعة يحاربون عنها. لذلك إذا أردنا نحل الأمور لابد أن نحل هذه العقدة أيضا. هذه العقدة لابد أن نحلها، لابد أن نوعي الشعوب حتى لا يقعوا في شباك هذه الاستراتيجية الأمريكية، حتى يحاصر من يريد أن يكون أداة وذيلا وذنبا لأمريكا، وإلا تكون هناك الحروب ما بين الشعوب ما بين بعضهم البعض وما شابه. الصومال تهيئ له أثيوبيا، وبالتالي حرب داخلية. فلسطين حرب من الداخل، وفي العراق حرب من الداخل، وفي لبنان احتراب داخلي، وهكذا. هناك أدوات ينفذون السياسات الأمريكية. حينما سعى الشعوب ستقطع الطريق، بقدر ما تملك الشعوب من وعي ورؤية ستقطع الطريق أمام الإرادة الأمريكية. ولذلك أيضا هناك إرادة لإشعال حروب طائفية، حروب أخرى بأي اسم، بين الشيعة والسنة، بين منطقة ومنطقة أخرى، دارفور وغير دارفور وهكذا. بالتالي أمريكا قاعدة توجه الشعوب في العالم الإسلامي للاحتراب للصراع بدلا عنها، حتى تشاهد وتتمكن من السيطرة على العالم الإسلامي. فالطريق لتحرير الشرق الأوسط والعالم الإسلامي من لعب السياسة الأمريكية هو وعي الشعوب وإرادة الشعوب أن لا يحتربوا، وأن تكون هناك حرية واسعة ونقد واضح وما شابه من هذه الأمور، حتى تع الشعوب وحتى تتمكن من الاختيار. خلاصة، أمريكا بدأت استراتيجية جديدة تعتمد على إشعال الحروب في ما بين المجتمعات الإسلامية، بين الدول الإسلامية، يعني في المستقبل ممكن توعد إلى من يحارب عنها، إيران، تركيا مثلا أو ما شابه مثلا ومن القبيل، تثير دول تكون محاور باسم محور عربي، باسم محور إسلامي، باسم محور كذا، حتى يحاربون بدلا عنها إيران، كما صنعت أثيوبيا في الصومال وهكذا. لذلك لابد أن يكون عندنا واعي، لابد أن نكون واعين. الشعوب إذا امتلكت الوعي ستعلم أن هؤلاء يحاربون بدلا عن أمريكا. إذن لابد أن نمتلك رؤية واضحة ونتمكن من اختيار موقف سليم من خلال التقوى، من خلال التعالي على الدنيا، حتى نوفق للخير. نسأل الله أن يبصرنا ديننا ودنيانا ويمكننا من اختيار الصواب، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.